بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، تحدثنا في اللقاء الماضي كيف حمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة، وكيف كان واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبدعوته إلى إقامة دين الله وشرع الله، وبدعوته التي تبين زيف الأفكار والمفاهيم التي كان يعيش عليها أهل الجاهلية، وفساد النظام الذي كان قائما آنذاك من نظام وأد البنات وأكل الميراث ونظام الطبقية ونظام تطفيف الكيل والميزان، وهذا النظام الفاسد. هذه الدعوة التي أدرك المشركون أنها ترمي إلى القضاء على حكم الجاهلية ونظام الجاهلية وإقامة نظام وحكم للإسلام يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتضح بشكل صريح في القول من هذه الدعوة عندما النبي عليه الصلاة والسلام فاوضته قريش وعرضوا عليه المال والجاه والنساء والملك، قال لهم: إني أدعوكم أن تقولوا لا إله إلا الله تملكون بها رقاب العرب والعجم. بين لهم أنه على أساس لا إله إلا الله هناك ملك يقام يملك ليس العرب فقط بل يحكم العرب والعجم. ولذلك نجد أيضا صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للقبائل عندما صدت قريش دعوته، نجده أنه عليه الصلاة والسلام كان يطلب من القبائل ويقول: من ينصرني؟ من يمنعني أن يحميني حتى أبلغ عن الله الذي ابتعثني به؟ فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن تبليغ دين الله وإقامة دين الله يحتاج إلى نصرة، إلى أنصار، إلى قوة، إلى منع أي حماية. كل هذا يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة التي أصر فيها على إقناع الناس بدعوته وصبره عليه الصلاة والسلام على الإيذاء والتكذيب والقتل والتشريد لأصحابه، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يقم بقتال العرب لأجل أن يقيم سلطان الإسلام، رغم أنه عليه الصلاة والسلام كان قادرا، فكان معه ممن أسلم من الرجال الأشداء حمزة بن عبد المطلب الذي تحدى قريشا ذات يوم وضرب أبا جهل في وسط قومه، وعمر بن الخطاب الذي تحداهم، وكثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تعجزه القوة أن يجمع قوة ويأخذ الحكم في قريش مغالبة بالقوة ويقاتلهم، فرغم ما لحقه من أذى ومن تعذيب ومن صد وما استهلك هذا الأمر من وقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل الدعوة في المرحلة المكية حتى أقام الدولة في المدينة 13 عاما وهو يصبر على الأذى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة بين لنا الإعداد لإقامة حكم الإسلام، وهو إعداد الأمة، إعداد الناس. فأعد عليه الصلاة والسلام في 3 سنوات الكتلة والجماعة المؤمنة التي حملت معه الدعوة، والتي ساعدته في الحكم في حكم الدولة بعد أن أقامها. وأنه عليه الصلاة والسلام 10 سنوات في مكة يحمل الدعوة ويعمل على إقناع الناس وإيجاد فئة من الناس تقتنع بهذه الدعوة عن قناعة، وتنقاد للفكرة انقيادا إيمانيا. عمل عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، وثبت عليه رغم الصد والتكذيب والإيذاء ومحاولات القتل، بل وقتل كثير من أصحابه وتشريد الكثير منهم، لكنه لم يغير هذه المنهجية حتى توصل إلى إقناع فئة من الناس في المدينة المنورة بدعوته عن قناعة وليس عن مغالبة ولا عن قهر ولا بقوة ولا بقتال. فقد أقنع أهل المدينة عن طريق الدعوة، وجاءوا مسلمين وبايعوا مقتنعين غير مكرهين مستعدين لبذل كل التضحيات. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم من هذا الكلام وهذا الثبات للنبي عليه الصلاة والسلام أن الدولة الإسلامية تقام بهذه الطريقة، ولا تقام بطريقة التسلط والقهر والغلبة وقتال الناس، لأنه لو يصح، لأنه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ قوة ممن أسلم معه وقام وغالب قريشا وأخذ السلطان بالقوة والقهر والغلبة والقتال بالسلاح، لكانت هذه الطريقة هي الطريقة المتبعة لكل من أراد أن يأخذ السلطة والحكم، فكان الاقتتال بين الناس دائما، وكان سفك الدماء والفساد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين الطريقة الشرعية في إقامة الدولة الإسلامية بطريق الدعوة والإقناع، وتهيئة الأمة أو الناس الذين يشكلون التمكين للحكم عن طريق إقناعهم بهذا الأمر. هذا وحي من الله، هذا شرع الله، هذه طريقة الله التي نفذها رسوله عليه الصلاة والسلام، فنحن نتبعها لأنها شرع الله أولا. وإذا أردنا أن نستعرض فائدتها فنجد أنها هي الطريقة التي عاشت عليها الأمة الإسلامية 13 قرنا، 1300 عام تحكم نفسها بنفسها رغم بعض المخالفات لها، لكنها أوجدت القاعدة والركيزة الفكرية التي قام عليها الإسلام، وظل الإسلام يعيش على هذه الفكرة 1300 عام. بينما نجد أن الدول التي قامت على القهر والغلبة دائما كانت مثار صراع ومثار قتال واقتتال بين الناس، وأن هذه الدول لم تعمر طويلا، قد تعمر 50 عاما أو 100 عام أو 200 عام ثم تنقرض هذه الدول، وأن الاقتتال دائما كان بينها وبين ملوكها وبين طوائفها. ونحن الآن نجد في العصر الحديث الذي تقوم فيه الدول بطريقة الغلبة، نجد أنها دائما مثار قلاقل وقتال وقتال. لماذا؟ لأنها تخالف الطريقة الشرعية في إقامة الدولة الإسلامية عن طريق الشورى وعن طريق إقناع الناس وعن طريق الاجتماع على مشروع الإسلام العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نأخذ نموذجا حيا من واقعنا الآن في هذه الثورة، فلنأخذ مثلا تنظيم الدولة، تنظيم الدولة الذي أراد أن يقيم الدولة بطريق القوة وأخذ السلطة من الناس وأخذ البيعة منهم رغما عنهم. ماذا حدث؟ حدث اقتتال بين الفصائل وسفك لدماء المسلمين والمجاهدين، ثم انشقاق في صف الثورة، ثم ماذا؟ ثم بعد هذا الناس الذين ظلوا تحت سلطانه بالغلبة والقهر لم يشكلوا الرافعة له ولا العمق الاستراتيجي، ولم يدعموه بأبنائهم من المجاهدين إلا النزر اليسير. ونحن نرى أنه بدأ ماذا؟ يتقلص وبدأ يتلاشى. لماذا؟ لأنه لم يقم على فكرة أقنعت الأمة، لم يأخذ السلطة بالقناعة والشورى من المسلمين، فانفض الناس عنه وهاجروا من بلاده، فالناس تهرب. ورغم إغلاق الحدود، بينما نجد أن دولة النبوة التي أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة كان الناس يهاجرون إليها من كل حدب وصوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى شؤون المهاجرين إليها حتى أسكنهم في صفة المسجد، أي القسم المسقوف منه، وكان يطعمهم مما يأتيه من مال وغنائم، وكان يدفع لهم لمن يريد أن يبني بيتا أو يفتح عملا. هكذا كان الحال، وأن دولة النبوة قد توسعت بالفعل حتى أطاحت بدولتي كسرى وقيصر. ولذلك إن الطريقة الشرعية التي نستنبطها من إصرار النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقيم دولته بطريق الإقناع، فحاول إقناع قريش، حاول إقناع أهل الطائف، إقناع أهل اليمامة، إقناع كثير من قبائل العرب من أهل القوة وفق الشروط الشرعية ووفق الأحكام الشرعية، وصدوه وردوه، وبعضهم ساومه، وبعضهم طلب أن يتنازل لهم عن شيء يسير من الإسلام كبني عامر أو بني شيبان، لكنه رفض عليه الصلاة والسلام حتى وافقه على ما دعا إليه أهل المدينة وسلموا بكل ما جاء به، ولم يعترضوا ولا على حكم واحد من أحكام الله، ولم يحاولوا أن يطلقوا ولا تعديلا واحدا عما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك استحقوا في القرآن الكريم أن يكونوا أنصار الله، وأن يكونوا أنصار دينه، وأن يسموا الأنصار، وأن يمتدحهم الله في القرآن، وأن يخلد ذكرهم. وهذه الطريقة الآن التي يحتاجها المسلمون ويحتاج الوعي عليها، طريقة النبي في إقامة الدولة. فلو أردنا الآن، نحن في ثورة الشام ونحن نسعى لإقامة حكم إسلامي هو فريضة من الله علينا، فكيف السبيل؟ ليس لنا سبيل إلا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان أحكام دولة الإسلام للناس، وبيان طريقة إقامتها بطريق الشورى والقناعة بين الناس بالعدل والمساواة، لا أن يقوم أحد بمغالبة أحد وأخذها بالقوة، كما أنه أيضا لا تقام بالتنازل عن بعض أحكام الإسلام كما يحاول البعض أن يتنازل عن أحكام قطعية وأساسية في الإسلام ليقيموا حكما يسمونه إسلاميا شكلا، أو ربما البعض لا يسميه إسلامي، يسميه مدني. وكلكم تعلمون أن الدولة المدنية هي التي تحتكم إلى ما يريده الناس لا إلى ما يريده الله. كلكم تعلمون أن الدولة المدنية والتي منها المحاكم المدنية، يعني مثلا نأخذ مثال المحكمة المدنية، عندما يموت شخص ويذهب الورثة هناك في محكمة شرعية وهناك شو في محكمة مدنية. المحكمة المدنية والتي هي نتاج الدولة المدنية ماذا تحكم؟ للذكر مثل حظ الأنثى، يعني تعطي الرجل مثل المرأة، بينما المحكمة الشرعية تطبق شرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك القبول بدولة مدنية يعني القبول بغير حكم الإسلام، وهذا ما تحاول أن تفرضه علينا القوى الكبرى. طبعا دولة مدنية تحت سلطان القوى الطاغوتية في العالم إقصاء لشرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للمسلمين اليوم من أن يدركوا ثبات النبي وصبره وتضحياته في كل ما تحدثنا من تكذيب ومن تعذيب ومن مقاطعة وحصار وقتل وتشريد، ثبت حتى أوجد القناعة لدى فئة من الناس أسلموا وكانوا الركيزة والتمكين لحكم الإسلام. فلا بد لأهل الشام اليوم من أن يثبتوا ويصبروا وأن يتثقفوا بثقافة الإسلام، أن يتعلموا أحكام دولة الإسلام وأحكام الدولة الإسلامية ليقيموها كما أقامها رسول الله بينهم بالعدل والشورى. فقتال أهل الشام الآن لهذا النظام هو صد لصياله ودفع لطغيانه، ولكن فيما بينهم عليهم أن يدركوا وأن يجتمعوا على إقامة حكم الإسلام، لا يبغي بعضهم على بعض ولا يتنازل بعضهم عن بعض من الإسلام. هذا ما لم يفعله رسول الله، فلم يقم رسول الله بإقامة الدولة بالقوة والغلبة والقهر، ولم يقم بإقامتها بالتنازل لا لبني عامر ولا لبني شيبان كما تحدثنا في اللقاءات السابقة. فنجد أن الطريقة التي ثبت عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التزام أحكام الإسلام والثبات على أمر الله، وهو الذي قال لأثبتن على هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، إن في ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمه كل هذه التضحيات دليلا واضحا على الطريقة الشرعية في إقامة الدولة الإسلامية وإقامة حكم الإسلام الذي رأيناه كيف أقيم بقناعة من أهل المدينة وفشو للإسلام وبيعة من أهل المدينة عن رضا واختيار وتمكينهم للنبي صلى الله عليه وسلم من الحكم عندما هاجر إليهم. بهذا قامت دولة الإسلام. وهكذا اليوم لأهل الشام وهم يصدون هذا العدو الصائل من العالم كله، نعم هذا الإجرام الذي تمارسه اليوم أمريكا بأدواتها من روس ومن مجوس وتواطؤ وخداع من الأمم المتحدة ودولها، هذا النظام العالمي القذر الذي كشفته ثورة الشام. ثورة الشام كشفت تركيبة العالم اليوم، أنها اجتماع لمنظمة قذرة بأمم قذرة بحكام حقراء قذراء يرون الدماء تسفك ولا يتحرك أحد منهم، حتى جيوش البلدان الإسلامية وجيوش البلدان العربية التي تتفرج الآن على المسلمين، منهم حكام حقراء قذراء يريدون لأهل الشام أن يذبحوا لأن أهل الشام أرادوا أن يقيموا حكم الإسلام. وربما بعض الحكام لا يرضيهم هذا، ولكنهم عبيد جبناء عملاء للقوى الغربية، فهم لا ينفعون لشيء ولا يصلحون لشيء، كما قال النبي عن بعض القبائل العربية، بعض القبائل التي قال قيل للنبي أن يستنصر بها فلم يفعل النبي، لم يطلب النصر منها. لماذا؟ قال إنهم صعاليك، صعاليك من بعض القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم طلب النصرة من قبائل ذات قوة وذات استقلال وذات رأي، لكنها لم تنصره، وأيضا أشير له أن يستنصر ببعض القبائل، لكنه قال إنهم صعاليك. ولذلك الآن الأنظمة القائمة إما هم عبارة عن حكام حقراء قذراء متواطئين مع أمريكا ومع القوى الدولية على ضرب أهل الشام، وإما هم صعاليك رويبضات. ولذلك لو كان في هذا العالم دولة أو حكم ذو استقلالية وذو أخلاق لما وقف وعنده جيش يتفرج على أهل الشام يذبحون بهذه الطريقة الفظيعة وهذا الإجرام الذي لم يرى له التاريخ مثيلا. وما ذنبهم إلا أنهم قالوا ربنا الله. نعم أهل الشام يذبحون لأنهم قالوا نريد تحكيم الإسلام، ولكن أهل الشام وهم يمتلكون قوة قادرة وعددا كبيرا إلا أنهم حتى الآن يفتقدون الفهم الصحيح والوعي الكامل والرؤية الشرعية لكيفية إقامة الدولة الإسلامية. ولذلك حتى الآن لم تجتمع فصائلهم ولم يجتمع المخلصون فيهم على مشروع الإسلام وعلى مشروع خلافة على منهاج النبوة، تقام على منهاج النبوة كما أقام الرسول دولته. ولذلك نقول لأهل الشام ولفصائلهم ومجاهديهم والمخلصين فيهم إنه لا خلاص لكم إلا أن تفهموا إقامة حكم الإسلام ودولة الإسلام كما تفهمون الصلاة وتقيمونها كما تقيمون الصلاة كما شرع الله سبحانه وتعالى. ربما كثير من الذين أرادوا أن يسايروا القوى الدولية وسايروها إلى بعض الطريق، الآن بعضهم بدأ يدرك ويتراجع أن هذه القوى الدولية لا تقبل بالمسلمين لا معتدلين ولا غير معتدلين، لا تقبل إلا بحكم المسلمين العلمانيين، أن يكون مسلما في الاسم وعلمانيا في التطبيق والفكر، ليكون حكاما تحت المنظومة الدولية يعطلون الإسلام ويحاربون أفكاره ويقيمون حكما مدنيا علمانيا طاغوتيا. هذا ما يريده العالم، هذا هو فحوى الصراع. ولذلك لا بد للمسلمين أن يثبتوا كما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلموا من طريقته ومن دعوته في مكة كيف أقام الدولة الإسلامية، فيجتمعون على مشروع الإسلام العظيم اليوم بالشورى والعدل بينهم، يتناصرون على هذا الأساس، فإنهم لن ينتصروا إلا إذا اتبعوا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من رفض هذا فإنه سيكون حطبا ووقودا في هذه الحرب وسيذهب غير مبال به الله، لن يبالي بهم الله سبحانه وتعالى. وأما من استشهد على هذا الأمر فإنه سيكون في سبيل الله، يكون بين إحدى الحسنيين، بين الشهادة أو النصر. نعم ثابتين على أمر الله، واثقين بنصر الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن ينزل علينا نصره وأن يوجد لأهل الشام نصرة وأنصارا منهم، فهم قادرين أن ينصروا دينهم وأن ينصروا أنفسهم إذا اجتمعوا على أمر الله، إذا اجتمعوا على مشروع الإسلام العظيم ونبذوا المشاريع الغربية والمشاريع المدنية، ولم يحاولوا أن يأخذوا بعضهم بالغلبة وأن يتغلب بعضهم على بعض، بل عليهم أن يتحاوروا وأن يتشاوروا وأن يدركوا الإسلام إدراكا صحيحا ليقيموه كاملا غير منقوص. هذا طريق محمد، وكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل العلي القدير أن يكلل مسعى المؤمنين في الشام بنصر عزيز مؤزر، أسأله تعالى أن يبرم لأمة محمد أمر رشد، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.